حسينية الإمام الحجة عليه السلام تقدم سلسلة محاضرات شهر محرم الحرام لعام 1437 لسماحة الشيخ عقيل الشبعان. الليلة الثامنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النظري قد غاله خسف الردى قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى فيا نجوم السماء من بعدهن تثري مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة بشري مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر إن يبكه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمرون إلا على قمري يقول الرواة خرج من الخيام غلام كأنه القمر عليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان وهو القاسم مستأذنا من عمه الحسين لما رآه المولى ضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا على الأرض أوالي من تلاقوا عند الأودى أوالي من تلاقوا عند الوداع امشى بجطول من هو وللقاع وما يدمع ينشال بالصاع وقلوبهم من العطش تسعى ذهب الغلام إلى ميدان القتال وإذا بالحسين يناديه قاسم ارجع حتى تودعك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزمة رجاب سكنة وعمتال صدرها تضمي ومن الخيام مدهوشة طلعت تنادي أمي يا بني جاسم هالوقت عزمك العمك ضمه يا بني أنا ذا خيرتك بالك تخيب ظنو هزي الرمح وتشنى يا والدة دعي رايح أنا يا والدة من دون ما تقلي عمي وحيد بكربلا يا المانا ضم الحيالي انتي وعمتي زينب يوم انا غير نخول ريد اوصيت يوم اوصيت سمعين لفظ جوابي اريد اوصيت يوم اوصيت سمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله تذكر شباب محروم من شم الهوى من دونك الأصحاب محروم من شم الهوى من دونك الأصحاب عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكري ونادت يا ابن انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذابي يا ابن عقبك يكثر إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الآية 60 لسورة غافر أيها الإخوة الكرام سوف نتحدث هذه الليلة تحت هذا العنوان الإمام الحسين سلام الله عليه ودعاء عرفة ولا يعني هذا العنوان الدخول في بعض التفاصيل المتعلقة بدعاء عرفة ولكن أردنا منه كمدخل كون هذا الدعاء ينسب لمولانا الحسين عليه السلام وهو صاحب هذه الأيام فقلنا نقتنم هذه الفرصة في الحديث عن الدعاء وسوف أيضا نمر على دعاء عرفة بشيء أو بتسليط الضوء على بعض النقاط الهامة فيه ونتبرك بالقراءة أيضا بقراءة بعض الفقرات في هذا الدعاء المبارك إن شاء الله الحديث سوف يدور حول الدعاء في ثلاث نقاط تفسير الآية المباركة أولا ثم شيء من أهمة الدعاء والنقطة الثالثة الدعاء عند أهل البيت عليهم السلام واقعا أيها الإخوة في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الأيام نحتاج إلى الدعاء، ولو أن الحاجة إلى الدعاء لا تنقطع في زمان من الأزمان. الله سبحانه وتعالى يدعى في الرخاء والشدة، والدعاء كما ورد في الخبر سلاح المؤمن، وخاصة نحن الشيعة عندما نريد أن نتحدث عن الدعاء تراثنا ثري بهذه المادة. عندما نرجع إلى المصادر التي تعود إلى أهل البيت سلام الله عليهم تحت هذا العنوان، نجد بأن هذا التراث ثري جدا بمادة الدعاء. ألفت كتب خاصة مكونة من مجلدات فقط في مسرح الدعاء والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى: جمال الأسبوع، مصباح الكفعمي، مفاتيح الجنان، ما ورد في البلد الأمين، وغير ذلك من الكتب، السيد بن طاووس وغيره من العلماء الذين كتبوا في هذا المجال. الأدعية المأثورة عن أهل البيت، وتلك الأدعية تتنوع في مواضيعها، ما كانت تتناول فقط موضوع أو موضوعين أو ثلاثة، لا، بل كانت تتنوع وتتوسع في المواضيع بشكل كبير، يعني مواضيع مختلفة، حتى ورد في بعض النصوص هناك أدعية للساعات، يعني ساعات النهار، لكل ساعة من النهار يوجد هناك دعاء خاص. هذا فيما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام في هذا المجال، في مجال الضراعة إلى الله عز وجل وتبارك وتعالى. جانب آخر، التراث الذي ينسب إلى أهل البيت سلام الله عليهم لا يقتصر فقط على الحقل السياسي، يعني عندنا مثلا عطاء في الجانب السياسي، وعندنا عطاء في الجانب الاجتماعي، وعندنا عطاء في الجانب الأخلاقي، وعندنا عطاء في الجانب الإنساني، في الجانب الفكري، وحدث ما شئت، أيضا الجانب الروحي أشبعه الأئمة عليهم السلام. ومن ها هنا يكون الشيعة قد انقطعوا إلى أهل البيت، لأن هذه المدرسة غنية، الكل محتاج إليهم وهم لا يحتاجون إلى أحد. كما سئل بعض الأعلام لما سئل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: كيف عرفت؟ هذا من أعلام السنة، إخواننا السنة، قالوا له: كيف علمت أن الإمام هو إمام الكل في الكل؟ قال: لاستغنائه عن الكل وحاجة الكل إليه، يحتاجون إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. أحسنت، الخليل بن أحمد الفراهيدي كما أفاد سماحة الشيخ، ومن أتباع أهل البيت عليهم السلام. أيضا يوجد أقوال لغيره في وصفهم لأهل البيت عليهم السلام في جانب العطاء، ونجد نصوص كثيرة من المنصفين الذين تكلموا عن الأئمة عليهم السلام في عطائهم، يذكرون لهم هذه الميزة، يذكرون لهم هذه الخصلة. الإمام جعفر الصادق في المجال الفكري 4000 محدث، يقول: حدثنا جعفر ابن محمد سلام الله عليه. وهلم جر في الجانب الروحي، أيضا لهم إسهام، بل يعتبرون من أسس في هذا المجال، في حالة القربة إلى الله، اللجوء إلى الله عز وجل، في حالة التذلل بين يدي الله، أنوان ألوان متنوعة في مقام الدعاء والضراعة إلى الله. إحنا في هذا الزمان نحتاج واقعا الرجوع إلى الله عز وجل، خاصة في هذه الفترات الحالكة، الحالة الأمنية التي نعيشها الآن، هذا التحدي الواضح، التهديد والاستهداف للأرواح، سفك الدماء وغير ذلك. على المؤمن أن يلتزم بالدعاء. النبي صلى الله عليه وآله أثر عنه بأنه إذا صلى الغداة يعني الفجر يبقى في محرابه يعني في مصلاه يعقب حتى ترتفع الشمس كما قيل قدر رمح، يعني هذا الوقت الذي تنزل فيه الفيوضات الإلهية. وهناك نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله كان لا يدع الدعاء أدبار الفرائض في جوف الليل، في ساعات الرخاء وفي ساعات الشدة. ولقد ذكر في بعض الليالي أن مولانا الحسين عليه السلام شرع قبل أن يبدأ القتال في كربلاء بالدعاء، وكان ذلك الدعاء الذي تناوله هو دعاء النبي في يوم بدر، والذي يقول في حقه مولانا الرضا عليه السلام: إننا لا ندعو بهذا الدعاء إلا في الشدائد. يقولون رفع يديه في العريش صلى الله عليه وآله حتى بان بياض إبطيه وسقط رداءه من على منكبه، يعني ضراعة إلى الله، تبتل إلى الله، اجتهاد في الدعاء، وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك فكشفته وفرجته، إلى آخر ذلك الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جانب آخر فيما يتعلق بالحروب والأزمات، أيضا كان النبي يقوم بسلوك معين في تناوله للدعاء. يعني مثلا في واقعة الأحزاب، لما برز أمير المؤمنين إلى عمرو بن ود العامري ابن عبد ود العامري، يقولون طفق النبي وصعد على الجبل. إن كنتم رايحين المدينة حتى تذكرون هذه الحادثة تذكركم، أو إذا ذهبتم تذكركم بهذا الموقف. رايحين إلى المدينة اللي يسمونها المساجد السبعة، هناك مسجد يسمى مسجد الفتح موجود على الجبل. النبي صلى الله عليه وآله صعد إلى هذا الموضع يدعو لأمير المؤمنين بالنصرة على عمرو بن عبد ود العامري، يعني كان يدعو في ذلك المكان، حتى استشف أنه يستحب للمؤمن إذا أراد أن يدعو لملمة أو معضلة كما ورد في الخبر يروح إلى مكان مرتفع. بعض الروايات تقول اصعد على سطح دارك واكشف عن رأسك واكشف عن صدرك وعن ساقيك وذراعيك واجتهد في الدعاء. المرأة لا تدعو في مخدعها وتنشر شعرها، هكذا ورد في بعض النصوص والروايات عن أهل البيت. كان النبي صلى الله عليه وآله يصعد على ذلك الجبل يجتهد في الدعاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الدعاء يخلق علاقة بيننا وبين الله، يخلق علاقة بيننا وبين الرب عز وجل. فقد ورد في الحديث: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فادعو. وأنا واقعا اليوم اطلعت على روايات تلفت النظر في مقام الدعاء. جاء رجل لمولانا الصادق، يعني الآن أهمية الدعاء الفقرة الأولى، جاء رجل إلى مولانا الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله، إذا دخل رجل إلى المسجد أو دخل رجلان إلى المسجد فأخذ أحدهما بالصلاة والآخر أخذ بالدعاء، فأيهما أفضل؟ يعني يسأل الإمام، يقول: أنا أشتغل بالصلاة أم أشتغل بالدعاء؟ طبعا يعني الصلاة المندوبة المستحبة مو الفريضة، تكلم عن الصلاة المندوبة المستحبة غير الفريضة، فأيهما؟ قال الإمام: كلاهما خير، يعني كلاهما حسن. قال: لا، نسأل عن الأفضل يا ابن رسول الله. قال: الدعاء، الدعاء أفضل من الصلاة. إذا أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عبادة منهما تتقرب إليه بالدعاء، مو معناته أيضا الصلاة لا، لا طبعا، يأتي بالصلاة ويصلي ما شاء يصلي من نوافله وأوراده كصلاة الليل والنوافل التي تكون في أدبار الفرائض أو قبله وغير ذلك من الشؤون والصلوات المخصوصة بالأوقات. ولكن الدعاء في هذا النص يبين على أنه لو يشتغل بالدعاء أفضل من أن يقوم لصلاة مندوبة. هذا جانب. الجانب الآخر، يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الدعاء هو العبادة الكبرى. يطلق عليه هذا التعبير، يقول: الدعاء هو العبادة الكبرى، يسميه بهذا المعنى. والأغرب من ذلك، طبعا هذا مو معناته بأن احنا نهون من شأن القرآن، ورد في بعض النصوص أيضا عن مولانا الصادق سلام الله عليه أن الدعاء أفضل من تلاوة القرآن. هذا طبعا غريب، أنا أول مرة أطلع على هذا النص بأن الإمام سلام الله عليه، لأنه معاني القرآن عالية جدا، ليست متاحة لكل أحد أن يفك معاني القرآن، لكن هو عندما يريد أن يتحدث مع الله بإمكانه أن ينشئ لنفسه، وبإمكانه أن يلتزم بما أثر عن أهل البيت عليهم السلام، يعني يأخذ راحته، يأتي بالمعاني المفهومة، المعاني الواضحة، يتحدث مع الله بما في قلبه، يتكلم مع الله عز وجل بما يجن في خاطره، يعني حالة مفتوحة بينه وبين الله، يستطيع أن يقول ما شاء. ورد عندنا قصص كثيرة، طبعا يلتزم بالمأثور عن أهل البيت لأنهم أعرف كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى، لكن ليس ممنوع أن ينشئ لنفسه، يعني أرباب اللغات المختلفة، الهندي مثلا، الفارسي، غيره، يدعو بلغته، المجال مفتوح، يحدث الله بما في خاطره، ولذلك بإمكانه أن ينشئ دعاء لنفسه. ومع أنه الالتزام بالمأثور هو الأولى في المقام، ولكن ما هناك من مانع أن يبدي ما في قلبه لله، يعترف بين يدي الله، يذكر آلاء الله عليه سبحانه وتعالى. إذن الدعاء لا تنتهي، الدعاء سلاح المؤمن، ورد في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، في بعض الروايات قد يبرم القضاء إبراما، يرد بالدعاء، لا يترك المؤمن، بل بالعكس الدعاء يعتبر من الصفات البارزة للمؤمن، صفة بارزة للمؤمن، دائما يدعو في سيارته وهو مضطجع، على سريره وهو جالس، مستقبل للقبلة أو غير مستقبل للقبلة، على طهارة أو على غير طهارة، وغير ذلك في كل شؤونه دائما يدعو، يا الله نسألك من فضلك كذا. لازم نتعلم إحنا ثقافة الدعاء أيها الإخوة الكرام. والحمد لله عندنا أدعية مختصرة، عندنا أدعية مطولة، سواء في مقام التوكل، سواء في مقام طلب الحوائج، سواء في مقام الاستغفار والإنابة إلى الله، سواء في مقام التذلل بين يديه والضراعة، كل هذه الألوان من الأدعية، التراث الذي يعود إلى أهل البيت ثري في المقام. وألفت نظرك أخي الكريم أن ما جاء في مفاتيح الجنان وما دونه سماحة الشيخ العلامة عبد الشيخ عباس القمي يرحمه الله، هذه يعتبر مقتطفات فقط، يعني مسوي لك كأنما مذكرة، هو حتى هو يذكر في مقدمة كتابه أنها كانت مذكرة خاصة إلى، يريد يجمع على أدعية خاصة يدعو بها ما تماشى في مواضع مخصصة في أوقات مميزة، مثل ليالي القدر، ليلة النصف من شعبان، ما يقال بعد صلاة الفجر، ما يقال بعد صلاة الظهر، يعني جامع لنوتة خاصة. بعدين عجبته الفكرة، طور كتابه وراح وبحث وبوبه وسوى بهذه الكيفية التي تراها. كتاب الشيخ عباس القمي مفاتيح الجنان ليس هو كل ما عنده للبيت عليهم السلام، هذا فقط يعتبر شنه، نخبة جمعها هذا الشيخ الجليل. روح شوف مصباح الكفعمي، روح شوف جمال الأسبوع للسيد بن طاووس، روح شوف أيضا كتب أخرى تنسب فيها أدعية مطولة كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، إن شئت أن تطيل أو تختصر يوجد. ونقطة أخيرة، أنتم أيها الشباب أخواتي الفتيات، فلتسد بيننا ثقافة الدعاء. الآن بإمكانك أن تستمع وتقرأ معا، وبإمكانك أن تقرأ دون أن تستمع، وبإمكانك أن تستمع وتتاب، يعني جهاز الجوال هذا اضرب هذا يطلع لك صوت، وعندك الأسطر إذا أردت تتاب تحب تسمع. وبعض الناس يقول لا أحب أقرأ، عندك هذه الشاشة تكبر الخط، تصغر الخط، تغير الخلفية، تبقي الخلفية، كل هذه الشؤون التي ترتبط بالجانب التكنولوجي في التطور العلمي في هذه الأجهزة حج علينا بين يدي الله لما نبرز بين يدي الله عز وجل، أن الإنسان في عصره يستطيع أن يلتمس أي دعاء شاء، سواء سمعا أو قراءة، بأفضل العروض، بعرض ممتاز جدا. حج علينا، ليش إحنا مثلا ما نستخدم هذه الوسيلة في المقام؟ بدل ما هذا الإنسان يقعد قدام أمام هذا الجهاز بالساعات المطولة يقرأ أعمدة طويلة في الواتساب وسيلة الاتصال الاجتماعي، ويقرأ القصة ويقرأ النكتة ويشوف هالفيديو ويستمع هالمقطع. علينا أن نشتغل في شيء من حياتنا للدعاء أيها الإخوة الكرام، نحن نحتاج للدعاء. ولاحظ سوف تجد الأثر سريع في نفسك، لأن المخاطب لله حالة علاقة روحية تترتب عليه آثار عظيمة جدا ومباركة جدا، الذكر في حد ذاته. الأئمة عليهم السلام في المسرح الروحي، سواء كان على مستوى المناجات في جوف الليل، أو سواء كان على مستوى الدعاء، أو سواء كان على مستوى الأذكار والأوراد، أو سواء كان على مستوى التذلل والضراعة بين يدي الله، كل هذه النقاط قد سدت في تراثهم عليهم السلام. خلنا نقف قليلا عند تفسير هذه الآية المباركة. ذهب جملة من المفسرين ومنهم حبر الأمة عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس يقول في تفسير هذه الآية المباركة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يقول المعني بذلك التوحيد والعبادة. يفهم من كلمة الدعاء هنا يعني التوحيد والعبادة، مستدلا على آخر الآية المباركة التي ورد فيها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول أنا أفهم من ظاهر هذا النص بأن الدعاء المراد منه التوحيد لله سبحانه وتعالى والعبادة، واستدل بالمقطع الأخير من الآية المبارك. جملة من المفسرين غيره وكذلك طائفة من الروايات الواردة عن أهل البيت تشير لا، أن المراد من الدعاء في الآية هو هذا الدعاء المتعارف، والدليل عليه قوله أستجب لكم. يعني الله لما الإنسان يدعو الله عز وجل الله يستجيب له، ما يمنع أن يكون هذا وذاك، يعني أن نجمع بين القولين لا مانع منه. إذن الدعاء أكثر من فسر قال المراد هو هذا الدعاء المتعارف الذي يجلس فيه العبد بين يدي ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتبتل إليه. وعندنا طائفة من الروايات تشير إلى أن الدعاء الله عز وجل، الدعاء مطلوب في نفسه، الله يحب هذا الدعاء، هو مطلوب من قبل الله سبحانه وتعالى، يريده، يعني مطلوب في نفسه. والله عز وجل يأمر بالدعاء كما في هذه الآية المباركة. أيضا هذا الدعاء يعتبر أفضل عبادة كما ورد في كثير من النصوص، ومنها الدعاء مخ العبادة، يعني ورد نص بهذه الصيغة: الدعاء مخ العبادة. كما أن الله سبحانه وتعالى إذا دعا المؤمن الله وعد بالإجابة، وعد أن يستجيب، لأن هناك لله أمران: الأمر الأول لله وعد ولله وعيد. الوعد يعني ما وعد به العباد من العطاء، سواء في مسرح الدنيا أو مسرح الآخرة، تفعل كذا أعدك بأنه يكون كذا. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، إذا وعد لابد أن يمضي ذلك الوعد لأنه قطع على نفسه. ولكن الوعيد لا، يعني ما توعد به لمن يرتكب بعض المعاصي، توعد بالنار، توعد بالعقاب، توعد بأثر يترتب في عالم الدنيا أو الآخرة، لا يشترط أن الله عز وجل ينفذ ذلك الوعيد، لأنه إلى الرحمة أقرب إذا كانت هناك توبة، إنابة، رجوع، استغفار. هكذا الله سبحانه وتعالى لا يلتزم بذلك، أو لا يمكن، أو مثلا لا يقطع على نفسه بأنه لا بد أن يجري ما توعد به عز وجل، لأن رحمة تسبق غضب سبحانه وتعالى جل ربي وعلا. عندنا في المسرح الثاني أيها الإخوة الكرام هذا الدعاء الذي دعا به مولانا الحسين أرواحنا له الفداء. وقبل أن ندخل إلى بعض شؤون هذا الدعاء بتسليط بصيص من الضوء فقط على هذا الدعاء العظيم المعروف بدعاء عرفة المنسوب لمولانا الحسين سلام الله عليه والمروي عن بشر وبشير ابن غالب الأسدي. أولا يسأل البعض لماذا لا يستجاب لنا ونحن ندعو إذا كان الله عز وجل قد وعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لماذا لا يستجاب لنا؟ عندنا روايات كثيرة تذكر لنا حواجب الدعاء، يعني بعض الروايات مثلا تعلل، طبعا أنا ما أقدر أتي بجميع الروايات أو أتي بروايات كثيرة هنا في المقام لأنه موانع الدعاء كثيرة، عندي مسرد هنا تصل إلى 8 أسباب إلى 10 أسباب وكلها موجود فيها روايات كثيرة. يطول بنا المقام لو ذكرنا كل نقطة ونستدل عليها برواية يطول المقام، ولكن أأتي بمعاني تلك الروايات، يعني معنى الرواية التي ترد في هذا المقام. مثلا عندنا بعض الروايات تقول من أسباب الموانع تصادم المصالح، ربما إذا استجيب للعبد في هذا المقام الاستجابة هنا تصطدم مع مصلحة أخرى، لأن الله عز وجل يعلم بخفايا الأمور ونحن لا نعلم، ولذلك العبد يسلم لله، ومع ذلك الله عز وجل لا يرد دعاء، يعني إذا لم يستجب لك يكون هناك لك ثواب آخر. وأتي بهذه الرواية بمعناها لأنها طويلة الذيل أجيبها بالمعنى، أن العبد إذا دخل الجنة يعجب مما يرى من النعيم وما بينه، وكذلك إذ تأتيه قباب من نور تحتها تحف وهدايا من الله، وما ذكر المعصوم ما تحتها لأنه شيء لا تحتمله العقول، هدايا من الله. يقوم هذا العبد يسأل يتعجب يقول ربي ما هذه الهدايا، ما هذه التحف العظيمة الجليلة؟ فيرد عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني الملائكة تخاطبه عن الله، أنه كل قبة مقابل كل دعاء لم يستجب لك في عالم الدنيا. تقول الرواية يقول الإمام فيتمنى العبد أنه لم يستجب له ولا دعاء. الله سبحانه وتعالى يكافئ المؤمن يوم القيامة، يكافئ المؤمن في الآخرة، ولا يبعد أن تكون أيضا مكافآت في الدنيا إذا لم يستجب لنا دعاء. إذن علاقتنا لابد أن تكون مع الله بهذا المستوى الوثوق، أننا نثق في هذا الرب عز وجل، نرتبط بهذا الرب عز وجل، ومن أقوى الروابط بيننا وبين الله الدعاء، لأنه حديث مع الله، حديث خاص مع الله، خصوصا إذا تجمعت بعض الشرائط، إذا كان المؤمن على طهارة مستقبل القبلة في جوف الليل لا يسمعه أحد، وكما أذكر بعض الشؤون التي تكون أسبابا لاستجابة الدعاء. خل نشوف هذه النقاط التي جمعتها كبعض الروايات جاءت تشير إلى هذه المعاني وهو موانع استجابة الدعاء. سوء النية، إذا كان العبد يدعو ونية منصرفة على أن الله سبحانه وتعالى لن يستجب له، يعني شك مثلا ما أدري في قدرة الله عز وجل في عدم الاستجابة، أن الله سبحانه وتعالى بينه وبين هذا العبد نوع من الغضاضة بحيث لا يستجيب له، كيف كانت هذه النية؟ عموما على الإنسان أن يصلح نيته خاصة في مقام الدعاء، يعني يقطع بأن الله عنده القدرة، وإن امتنعت الاستجابة أو الإجابة فلحكمة، لازم نحسن نيتنا إحنا، لأن الله على كل شيء قدير، ولا يكون بعد هذا الإنسان عنده مرض آخر. إذا كان هذا العبد نيته مو سليمة مع الله يعني إشكال آخر، الآن صارت عنده مشكلة أخرى، مرض يحتاج إلى علاج، يشك في قدرة الله، يشك في عدل الله، يشك في حكمة الله، لا يقطع بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى ما أخر هذا الأمر إلا لمصلحة.
ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن حتى لما نريد أن نطفق للدعاء لابد أن تكون عندنا هذه الخلفية عن الله سبحانه وتعالى، يعني أنك تثق بالله، نيتك صالحة في حال الدعاء عندما تريد أن تجثو بين يديه عز وجل. من موانع الاستجابة النفاق، يكون الإنسان منافق يظهر خلاف ما يبطن على تفصيل. من جملة موانع الدعاء تأخير الصلاة عن وقتها. هذه هنا عندنا مشكلتنا من مشاكل العصر الموجودة عند شبابنا عند فتياتنا، خل أخلص الشغل حتى تنتهي اللعبة حتى ينتهي الفيلم حتى أفرغ. يؤثر عن آية الله السيد الخميني قدس سره أن له هذه العبارة الجليلة، يقول: إذا حضر وقت الصلاة خاطب العمل، قل العمل، قل يا عمل عندي صلاة، مو العكس، نقول يا صلاة عندي عمل، ليست الصلاة التي تؤخر على حساب العمل. طبعا على تفصيل إذا كان ذاك العمل يقدر يأخره وما يقدر يأخره، ينجز لآخرين، مطلوب من عنده في وقت معين، يحصل حرج ما يحصل حرج، هناك تفصيل آخر. لكن فليكن عندك هذا لمن يلعب أو يلهو أو يتمكن من أداء الصلاة في وقتها وهو غير معذور، يعني إذا أخرها ما عنده عذر. ويقال ينقل عن آية الله السيد أبو القاسم الخوئي كما قرأت له، يسددنا سماحة الشيخ، لاحظ أن عنده من مصاديق الاستخفاف بالصلاة ألا نصليها في وقت الفضيلة، مو في خارج الوقت، ألا يصليها في وقت الفضيلة، يعني في أول الوقت دون عذر، ما عنده عذر، يتمكن يصليها في الفضيلة وما عنده عذر، أخرها عن الفضيلة اللي هو أول الوقت. يعتبر هذا السيد الجليل قدس سره الشريف أن هذا من مصاديق الاستخفاف بالصلاة. محل الشاهد وين استشهدوا بقول آية الله السيد أبو القاسم الخوئي؟ في مقام قول رواية عن مولانا الصادق عليه السلام لما حضرته الوفاة، قال: اجمعوا لي أصحابي أهل بيتي، جمعوا للكل في وقت الاحتضار، الساعة التي كان يحتضر فيها، ساعات الأخيرة من الدنيا، أتدرون ماذا قال إمامكم؟ قال: لا ينال، بمعنى قوله لا ينال الشفاعة، شفاعتنا مستخف بالصلاة. هذا السيد يقول من مصاديق الاستخفاف بها ألا تصلى في أول الوقت، في وقت الفضيلة، بعد إذا كان في خارج الوقت ارتكب ذنب، إذا ما عنده عذر يستغفر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومع شديد الأسف بعض شبابنا، أنا ما أقول كثير، إن شاء الله عندنا نتفائل شوي ما نتشائم، نقول بعض شبابنا خاصة صلاة الفجر يصليها إذا طلعت الشمس، إحنا الآن نطمع في أكثر من ذلك. ما أدري أنا صلاة الفجر سماحة الشيخ شلون وياكم، أنا حاولت في المسجد، هناك مسجد آية الله الشيخ الهاجري، صرت أحث الجماعة على صلاة الفجر، ما أصلي إلا وأنا وخادم المسجد، ما يجون، ما حد يجي الفجر، لماذا المساجد تعطل في وقت الفجر؟ ليش؟ هذا الوقت العظيم، وقت نزول الأرزاق، كما يقول بعض العرفاء: مرآة الإنسان في تلك الوقت عندها استعداد تتلقى الفيض الإلهي، رزق توفيق، رزق زوجة، رزق وظيفة، رزق علم، أي شيء من الأرزاق ينزل في تلك الساعة الملائكة. ثانيا، ساعة ملائكة تصعد إلى السماء وملائكة تنزل من السماء، ملائكة الليل تصعد إلى السماء وملائكة الصبح والنهار تنزل من السماء، فيكون العبد في تلك الفترة بين يدي ربه يصلي لله سبحانه وتعالى. المفترض أن تكون المسألة هكذا أيها الإخوة الكرام. إذن من أسباب حوابس الدعاء عندنا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه الصلاة محدودة بوقت معين، لا يمكن التلاعب بهذه الفريضة. وقد قال في حقها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. يكون الإنسان يلتفت إلى هذا المعنى. شباب والحمد لله في حال الصحة، في حال النشوة، في حال القوة، في حال القدرة، المفروض أنك تحافظ على الصلاة في وقتها، وخصوصا صلاة الفجر. وكما بين سابقا، نطمع بأن تكون جماعة، نطمع بأن تكون جماعة في المساجد. من موانع الدعاء أيضا اللسان البذيء والعياذ بالله. هذا طبعا نصوص روايات، أنا جئت بمعانيها لأن الروايات طويلة، يطول بنا المقام إذا أردنا أن نقرأها. ولكن من جملة الروايات التي تشير إلى أسباب موانع الدعاء عدم الإجابة، وهو بذاءة اللسان. هذا الإنسان اللي على طول إذا انفعل، إذا اغتاظ، ألقى تلك الكلمة النابية الغير لائقة بمقام المؤمن والعياذ بالله. الكلمات البذيئة، يعني الإنسان الذي يخشى الناس لسانه، هذا حتى أولاده، حتى زوجته أحيانا، مع شديد الأسف هذه من الأمراض. أجلكم الله إخواني الكرام، أنتم أعلى من هذا ليحضرون هذه المجالس، لكن نذكر أنفسنا أن لا نقع في مثل هذه في مثل هذا الوحل والعياذ بالله، أن يكون الإنسان بذيء لسانه، بذيء البعيد، وهو الكلمات النابية الغير لائقة. وأنقل هذه القصة: ولكن صلوا على محمد وآل محمد. مولانا الصادق عليه السلام يوم من الأيام كان يمشي في الطريق، ورجل من الذين كانوا يصاحبونه، يعني الأئمة عليهم السلام تشرب الشيعة أن يمشون معهم. هذا الرجل كان يعني فترة من الفترات لازم يصلي، يمشي مع الإمام سلام الله. يوم من الأيام هكذا كعادة يمشي مع الإمام من الشيعة هو، وجاء غلام هذا الرجل، اجى الغلام ماله، والظهر مطرش حق قضية وتأخر أو ما أدى إلى غرض. فالتفت ذلك الرجل وقال لغلامه: يا ابن الزانية. طبعا أجيبها فوق المنبر كما وردت في الرواية. فقام الإمام عليه السلام ضرب بيده على جبهته، قال: رميتها؟ قذفتها؟ قال: يا ابن رسول الله، إنها كافرة. غضب الإمام، يقول: وإن كانت كافرة ليش تقول لها هذا القول؟ ولم يرى الإمام بعدها يرضى أن هذا الرجل يمشي معه، تركه، لا تصحبني، لا تمشي معي، تركه الإمام سلام الله عليه، نبذ. إذن هذا من بذاءة اللسان، الكلمات النابية التي تجري على اللسان. كأنما الرواية تشير بهالمعنى، أن هذا اللسان الذي يتلفظ بهذه الألفاظ الجليلة في فقرات الدعاء، يا الله، يا رحمن، يا جبار، لا يليق به أن ينزل إلى هذا المستوى. نفس هذه الجارحة تنطق هذه العبارات الجليلة ثم تستعمل هذه الاستعمالات الأخرى، هذا لا يليق بشأن المؤمن. كل إنسان يحسن ألفاظ. من موانع الدعاء الطعام الحرام، هذا يحتاج بعد احنا نفصل فيه، يكون الانسان يجتهد بان يكون طعامه ومشربه حلال. مو قضيه الطعام الحرام يعني ينصرف ذهن البعض بانه والله احنا شلون نشتري الدجاج وكيف نشتري اللحم وهذا سوق، يعني ما نتكلم عن هذا، مساله ابعد من هذا. المكاسب، 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 من وين هذا المال ناخذ؟ الوظيفه شنو؟ هذه المعاملة، هذه الشركة، هذه المساهمة جائزة أو لا؟ يكون المؤمن يرتبط بالشارع، يكون دائما مرتبط بالعالم. المكاسب المحرمة، المكاسب المحللة، لاحظ الفقهاء يدرسون لسنوات المكاسب المحللة والمكاسب المحرمة. بعض الشركات محرمة، بعض المساهمات محرمة، وقد شهدت بعض المواقف من هذا النوع. أن بعضهم قائم على شركة محرمة، يكون يعرف هذا حلال مو حلال، حرام جائز مو جائز. ولذلك الإنسان ما يتجر حتى يتفقه أو يرتبط بفقيه، يكون يسأل هل هذا العمل جائز أو غير جائز، لأنه رزق يأتي لأولاده. واللقمة إذا دخلت، طبعا العلماء عندهم تفصيل، إذا كان يعلم بأنه حرام يترتب الأثر الروحي ولا ما يترتب، يترتب الأثر المعنوي ولا ما يترتب، على خلاف، البعض يقول يترتب، البعض يقول لا لا تترتب آثار روحية، لكن آثار مادية إذا كان غير نظيف، إذا كان بمكروبات ليها طبيعي، هذا وضع طبيعي لابد أن يجري الأوضاع، هذه الآثار الوضعية تجري في المقام الطبيعي. لكن الخلاف عندهم ترتب الآثار الروحية بأن هذه اللقمة تحجب استجابة الدعاء، أن هذه اللقمة يتبعها شيطان. إذا كان يعلم بأن مصدرها حرام، هذه اللقمة هي حرام والعياذ بالله، يأتي قول النبي صلى الله عليه وآله اللقمة الحرام إذا استقرت في الجوف يتبعها شيطان. ويليت هذا الشيطان مثل الفيروس مثلا إذا إجا بمرض الإيدز مثلا أو السرطان أو غيره، لو كان هذا الأمر اللي نحن نعتبره عظيم مثل هذا لكان أهون. ولكن الشيطان إذا دخل إلى مملكة الإنسان يعمل على العقيدة، يضعف الإيمان، يلخبط عيشة الإنسان في هذا المجال. ترك الصدقة من موانع استجابة الدعاء، ترك الإنفاق في سبيل الله. مثلا سماحة الشيخ عند مشروع خيري، مشروع مدد، ما يمنع أننا نساهم في العطاء في هذا المجال، بأن الإنسان يدفع حتى يساهم في مشاريع الخير، ونحن نحتاج إلى ذلك. إحنا نغذي مشاريعنا تغذية ذاتية في واقع الحال، ما هناك مؤسسة معلومة تدعم، وإنما إحنا تغذيتنا المشاريعنا منا إحنا، حسينياتنا، مساجدنا، قضايانا الخيرية، أمورنا التي نقوم بها الآن كلها راجعة إلى مدد من أيديكم أيها الإخوة الكرام. الإنسان يعطي في مجال الخير، إذا ترك هذا المجال زهدا فيه يعتبر هذا من موانع استجابة الدعاء. المعاصي العامة أيضا تعتبر مانعة للدعاء، وذكر منها بالاسم عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الظلم، كلها حواجب عن استجابة الدعاء والعياذ بالله. عندنا بعض المسائل المتعلقة بالفرص التي تجعل استجابة الدعاء أكثر، يعني ماذا أصنع حتى أجعل استجابة الدعاء نسبتها أكبر؟ ذكروا الأئمة عليهم السلام طائفة من الروايات في هذا الموضوع. مثل على سبيل المثال، إذا أردت أن تدعو الكون أولا على الطهارة، أن تكون متوضئ على طهارة، وأن تكون في أشرف الأماكن، تروح إلى مسجد، إلى حضرة، مسجد الحرام، مقامات الأئمة عليهم السلام، مسجد النبي وغير ذلك من الأماكن، المسجد الموجود بالبلد، مكان صلاتك في بيتك، أشرف مكان في البيت. يستحب للمؤمن، أنت الآن عندك خريطة وبتريد تبني لك بيت، هذا رواية عن مولانا الصادق، يخصص مخدع للصلاة، مصلى صغير في البيت، يخلي مصلى، حتى تقول الروايات إذا حضرته الوفاة يحملون إلى موضع صلاته، يخفف عنه سكرات الموت، تخفف عنه سكرات الموت، لأنه كان مكان يعبد الله فيه. ولذلك أيها الإخوة، يروح إلى مكان شريف، يستقبل القبلة، يفتتح أولا بالصلاة، يصلي ركعتين، ثم بعد أن يصلي ركعتين يقدم صدقة، يقدم صدقة، ثم يشرع في الدعاء أولا بالثناء عليه، أولا تثني على الله سبحانه وتعالى، سبحانك يا كريم، لا إله إلا أنت يا حليم، أنت الكريم، أنت العظيم، أنت الرحيم، أنت الذي أعطيت، أنت الذي مننت، يثني على الله عز وجل. وورد نص عن مولانا الرضا في طريقة الثناء على الله، يعني يعطينا الإمام النموذج في مقام الثناء على الله، راجع كيف نثني على الله. الأدعية الواردة عن أهل البيت ملأ بنصوص الثناء على الله، ودعاء عرفة منها، الإمام استغرق طويلا في دعاء عرفة في الثناء على الله عز وجل. أيضا أن يكون الدعاء تحت السماء كما في بعض الأخبار. ثم بعد ذلك يدعو لإخوانه المؤمنين أولا، ثم يدعو لنفسه، وأن يكون واثقا بالإجابة من الله عز وجل، ثم يبدأ الدعاء ويختتمه بالصلاة على محمد وآل محمد. دعاء عرفة. يمكن سماحة الشيخ ومن مارس الحج لسنوات دائما يترقب هذا الدعاء حقيقة، يعني نترقب هذا الدعاء يوم عرفة بشوق، بمجرد أن نبدأ بفقراته لا نملك أنفسنا حتى نبكي. حقيقة دعاء عرفة هذا دعاء عجيب عن مولانا الحسين، اللي كما تقول الرواية روى بشر وبشير ابن غالب الأسدي قال: كنا مع الحسين بن علي عليه السلام عشية عرفة، فخرج عليه السلام من فسطاطه متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل، فاستقبل البيت ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين، وقرأ الإمام هذا الدعاء واقفا على قدميه. الإمام هذا دعاء طويل، يعتبر من عندنا من الأدعية الطويلة، قرأه وهو واقف على قدميه. ما يمنع إخواني الشباب هذه الأيام مع بركة الإمام الحسين هذا النوع من التوجه العاطفي اتجاه الحسين، كثير عندنا حوائج، اقرأ دعاء عرفة، صحيح وإن كان خاص بيوم عرفة، لكن ما يمنع أنك تتقرب إلى الله بقراءته، تقرأ هذه الفقرات العجيبة العظيمة الموجودة في هذا الدعاء. ثم انطلق في دعائه سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. أنا حاولت بقدر ما أستطيع مع قصوري أن أجمع، حاولت أن أجمع شنه المواضيع التي تعرض لها الإمام في هذا الدعاء. اخترت هذا الدعاء لأنه ينسب لمولانا الحسين ونحن في أيام الحسين سلام الله عليه، مع أنه يوجد وقد أنشأ بعض المؤمنين مؤلف اسم الصحيفة الحسينية، يعني جمع فيها الأدعية المنسوبة لمولانا الحسين، ولكن هذا الدعاء مشهور أنه عن مولانا الحسين سلام الله عليه ويدعى به في عرفة. مواضيع هذا الدعاء فقط للإطلاع، وأرجو من الإخوة أيضا أن يقرؤوه يطلعوا عليه، دعاء مبارك جدا. أولا ابتدأ الإمام سلام الله عليه بالحمد والثناء على الله تعالى، الاعتراف لله تعالى بالربوبية، الاعتراف لله بالعبودية، يعني اعترف على نفسه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ذكر بدء الخلق والتكوين. شلون تسلسل الإمام؟ بدأ ذكر الخلق والتكوين، شلون خلق هذا المخلوق واعتنى به من مرحلة إلى مرحلة، ثم ذكر تنقله في الأصلاب والأرحام ضاعنا من صلب إلى رحم، يشير على أن الموت ليس إلا مرحلة من مراحل سفر الإنسان، ولذلك عبر بالضعن، ضاع من صلب إلى رحم. هذا يعطي معارف، يعطي معاني ترتقي بحس الإنسان الأدبي الذوقي الروحي المعنوي. ذكر نعم الله وآلائه عليه، ذكر التكاليف بعد الإدراك، ذكر الآلاء التي ينعم بها أو أنعم الله بها عليه، وغير ذلك من المسائل، يعني جعل يتنوع في المسألة في هذا المقام. العاشر الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالذنوب، إذ أنه من شؤون عرفة أن تعترف بذنوبك 7 مرات كما في بعض النصوص أنه من مستحبات عرفة. وأنا فقط أختم بقراءة هذا المقطع من دعاء عرفة تبركا. طبعا الموضوع انتهى أيها الإخوة، أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة في ضيافة القاسم سلام الله عليه. نتبرك بقراءة هذه الفقرات، نسأل بها من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعفوه ورحمته. هذا يخاطب الله عز وجل: مولاي أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنى، أنت الذي أغنيت، أنت الذي عضت، أنت الذي أبديت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم جعل يذكر أنا، هذاك الله عز وجل. لكن إحنا شلون هذا الإمام سلام الله عليه نعيش معه هذه الأجواء؟ أنا الذي يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أساغ، أنا الذي أخطأ، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنبي فاغفرها لي يا أرحم الراحمين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه الفضيلة، أن نكون دائما ممن يدعوه ويثني عليه ويجثو بين يديه. فما أحوجنا أيها الإخوة الكرام إلى الدعاء، وخصوصا في هذه الأيام الحالكة مع وجود هذه التحديات وسفك الدماء وإراقة الدماء المعصومة وهذا الاستهتار بأرواح العباد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرفع الحيف عنا وأن يدفع عنا وعنكم البلاء إن شاء الله. القاسم سلام الله عليه انموذج عظيم جدا لهؤلاء الشبيبة الذين يقفون للحراسة ويقفون بصدور عارية على أبواب المآتم، على أبواب المساجد، حماة الشعائر. هؤلاء حقيقة القاسم يعتبر مثال أعلى لهم. ذلك الشاب لعمره يصل إلى 14 سنة يجثو على ركبتيه بين يدي الحسين يقول: يا عم إن الموت دونك أحلى من العسل، الموت دونك أحلى من العسل. الله أكبر. شوف هذا القاسم، هذا الفتى، هذا الشاب المتفاني في الدفاع عن الشريعة، عن حياض الإسلام. يقول الرواة: خرج هذا الغلام من الخيام رضوان الله عليه وعليه السلام إلى مولانا الحسين وجاء مستأذنا منه: عم يا حسين إذن لي في الخروج إلى القتال. نظر إليه وإذا به يرى ذلك الوجه كأنه القمر. ما تمالك الإمام إلا أن بكى وضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا إلى الأرض. العراق عندهم عادة أن الشاب إذا مات ولم يتزوج، ما تهنى في شبابه، يزف عادة بالشموع إجراء للعبرة، الهيمنة العاطفية. وإلا لا يوجد زواج كما قالوا، بل بعض النصوص تشير أن الإمام الحسين عقد له على أحد بناته حتى ينال فضل شنو، أنه أكمل نصف دينه وفضل الشهادة. وفعلا يأتون بهذه الحالة، هذه الهيئة، لا لأنها وقعت في كربلاء، وإنما لإجراء العبر. شمس أفق العلا بزغت بالكسوف، شمس أفق العلا بزغت بالكسوف، لي مصاب جرى في عراس الطف، زينب يا رباب قربا وللخضاب. تونا زافين الآن ثلة من الشباب الكرام، الله أكبر. زينب يا رباب قربا وللخضاب، لنزف الشباب في عراس الطف، مذ مضى المستضام وبقلب كئيب، فرأى صحبه صرعان بالكثيب، يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب، يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب، وهلموا سريع لينزف، ما جرى بالدهر كله مثل عرس ابن الحسن، لبس المظلوم عمه يوم تزويجه جفان، زفت طيور المنية حومت حول بمحن، وكأني بالحسين على لسان الحال توجه إلى نهر الفرات، يا الذي على المشرعة ظلت رمية جثته. أصوتك يلا إلى كربلاء. يا الذي على المشرعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زفينا قوم عاين زفته، هذا جاسم زفينا قوم عاين زفته. أخذه الحسين عليه السلام، عممه بعمامة أبيه، ألبسه ثوب أبيه، وشد السيف في وسطه، وتقدم إلى ميدان القتال، وقاتل قتالا شديدا وهو يرتجز، إن تنكروني فأنا نجر الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، ما زال يقاتل يقول حميد بن مسلم، انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها اليسرى، فانحنى يشد شراك نعله، فجاءه الأزدي يا الله، ضربه بالسيف على رأسه، ألا من مناد وحسنا. الدموع هذه الليلة لا إلى كربلاء، وإنما إلى البقيع المهدوم، إلى قبر الحسن المسموم، فسقط على الأرض وهو يقول: عم يا حسين عليك مني السلام. فجاء الإمام إلى القاسم ورآه يفحص برجليه فنادى: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره. يقول الرواة: واحتمله ورجلاه يخطان بالأرض خطا. مبارك بين سبعين ألف جابه، مبارك بين سبعين ألف جابه، عن الحين بدم الراس حنو، بدالي الشمع بيلني شاب زفو، على راسك ملبس نبل ينفو. جاء به وألقاه بين القتلى من أهل بيته. جاءت العقيلة زينب ألقت بنفسها عليه، أمه، أخواته، عماته، ينادين: أيوا قاسما، ينادين: أيوا مصيبتا، أيوا حسنا. وأما الأم ألقت بنفسها عليه، تضم الولد إلى صدرها وهو مخضب بالدماء. إذا يوجد عندنا أمهات فاقدات هذه الدموع قربة إلى أبي عبد الله سلام الله عليه، ألقت بنفسها عليه منادية: وولدا، أيوا قاسما، أيوا مصيبة، آه أثار الولد للكبد، مراد مراد اجى البين يا ابني ودبر بيك ما راد، ولا ما عيل ولا ما عيال، انا ردتك ما رد الدنيا، ولا ما انا ريد تحملني لو وقع حملي، ولا مال ولا ما يا عيال، يا ابني وقت الضيج يا ابني قطعت بيه، اي وقت الضيج يا ابني قطعت، تبي
على القاسم العريس أم المكارم أشاعت.